قال وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، يعني خرج النذر عن دخوله تحت قاعدة الوسائل الأحكام المقاصد لحكمة. قال فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه. ووجه خروج النذر يا أخوان من هذه القاعدة، يعني الوفاء بالنذر واجب وعبادة، ووسيلته التي يثبت بها مكروها، وهو ماذا يا أخوان؟ عقد النذر. فهذا خروج لمثل هذه المسألة عن أصلها، لأن الوسائل لأحكام المقاصد، وهذا مقصد وسيلته ماذا يا أخوان؟ مكروها. وهذا مقصد وسيلته مكروها. قال مع أن والحكمة هذه الحكمة يا أخوان التي خرج النذر عنها، خرج النذر بسببها عن القاعدة، قد جاء بيانها في الحديث كما سيأتي. قال مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، يعني فأمر بالوفاء بالنذر وهو المقصد والغاية، ونهى عن وسيلته، ونهى عن وسيلته. فليس في هذه الحالة، ليست الوسيلة في هذه الحالة لها حكم إيش؟ المقاصد. قال وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وأيضا النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا يرد القدر، لا يرد القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر يا أخوان لا سيما منه النذر الذي هو معاوضة، نذر المعاوضة، إن شفى الله مريضي فعلي كذا، هذا فيه إيهام مال يا أخوان، فيه توهم أو احتمال، يعني مال يا أخوان ما يتعلق بأن الله عز وجل لا يعبد إلا مال يا أخوان بمقابل، والله سبحانه وتعالى يستحق العبادة استحقاقا مطلقا، وليس عليه لخلقه مال يا أخوان حق يجب عليه أن يفعله حتى يستحق مال يا أخوان العبادة. فلما كان النذر، لما كان النذر يعني قد يوهم ويحتمل مثل هذا المعنى الباطل، كان مال يا أخوان ورد النهي بالنهي عن عقد النذر، إضافة إلى أن النذر وهو ما يتعلق بنذر المعاوضة المقابل، يعني قد يعتقد الناذر إذا فعل الله عز وجل له الطلبة أن النذر مال يا أخوان مؤثر في ماذا؟ في حصول المطلوب. ومعلوم يا أخوان أن ما قدره الله عز وجل كائن ولو لم يحصل إيش؟ نذر، ولو لم يحصل نذر من العبد. طيب، فهذه من الأمور التي يعني كانت سببا وعلة لكراهية عقد النذر، لكراهية مال يا أخوان عقد النذر. إضافة إلى أن لو تأملنا فيما يتعلق بسبب النذر، بالسبب الذي ينعقد به وجوب الوفاء، لو وجدنا أنه شبيه بمال يا أخوان، بشرط الوجوب أو بشرط الإيجاد؟ بشرط مال يا أخوان الوجوب، شرط مال يا أخوان الوجوب. فعقد النذر سبب لثبوت الحكم وتألقه بحق ماذا؟ المكلف، لأن الوفاء قبل عقد النذر لم يكن متعلقا بذمة مال يا أخوان المكلف، فهو شبيه بمال يا أخوان بالشرط الذي يتوقف عليه ثبوت التكليف من مال يا أخوان من أصله. وقد سبق معنا يا أخوان أن شرط الوجود لا يجب في حق ماذا؟ المكلف. ولهذا كان من المعاني التي قامت عليها كراهية عقد النذر أن فيه إلزام، أن العبد يلزم نفسه بالنذر ما لم يلزمه الله عز وجل، وهذا قد يفضي إلى ما يقال يعني حين أن يلزم نفسه بالنذر بما ليس بلازم في حقه، يفضي إلى تخلف الوفاء والخروج عن ما يقال عن الواجبات، والخروج عن الواجبات. قال لأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، يعني ينقص الإخلاص، حيث أن الناذر لا يفي إلا في مقابل، وهذه العبادة ليست محضة، لأن فيها نوع من شائبة مال إخوان المصلحة الخاصة، وليست عبادة ولم يتمحق فيها معنى مال إخوان التعبد. وهكذا يعرض صاحبه للبلاء لأنه قد يعجز عن الوفاء، فيقع في ماذا يا أخوان؟ في الحرج. قال وفيه نوع تألم وإذلال يتألى على الله سبحانه وتعالى، وهو أنه لا يعبده حتى إيش؟ حتى يعطيه وحتى يفعل له كذا وكذا. فلهذه المعاني يا أخوان كان عقد النذر ماذا؟ مكروها. والحقيقة يا أخوان لو تأملنا في عقد النذر وأنه شبيه بشرط الوجوب، يكون خروجه عن قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد وعدم دخوله فيها، لأن سبب النذر وهو العقد لم يدخل في القاعدة دخول المال يا أخوان تاما، لأن القاعدة مقصودة لبيان المال يا أخوان، لبيان الوسائل التي يتوقف عليها الواجب بعد سقوط المال يا أخوان الحكم. وسبب النذر، سبب النذر المال يا أخوان سبب يتوقف عليه سقوط الحكم المال من أصله، فحصل يعني فيه نوع من الاختلاف مع أصل المال يا أخوان القاعدة إضافة إلى المعاني الأخرى. قال ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثة، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن إيش؟ المحلل ونهى عن التحليل، والنهي يقتضي الفساد، فنكاح المحلل فاسد ويعتبر ومن يقال والفاسد هو الذي لا تترتب عليه ماذا؟ أحكامه، لا تترتب عليه أحكامه، فلهذا لا يفيد حل المرأة لزوجها الأول. قال لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي وهو المقصود العشرة، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السباح، وكما أن وسائل الأحكام حكمها وقد تغر حكمها عموما أنها تدخل في حكمها من حيث أنها عبادة، وأما من حيث تفاصيل الأحكام من وجوب الاستحباب فهذا يختلف باختلاف إيش؟ المقصد. قال فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، لكن هل هو واجب يا أخوان؟ لا. إذن فالمتممات داخلة في حكم الفعل تبعا للمقصد، في حكم المقصد من حيث ما يا أخوان المعنى العام هو كونه عبادة. قال وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ، فالذهاب إلى العبادة عبادة، هذا عموما، وقد يكون واجبا بل واجب إذا توقف فعل العبادة على هذا الذهاب كالذهاب إلى الحج وإلى الجماعة. قال وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة، لكن هل هو واجب يا أخوان؟ ليس بواجب إلا إذا توقف على رجوعه ما يا أخوان واجب آخر. قال ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ قد جمع الله له ذلك كله. وهذا دليل على أن توابع الأعمال ومتمماتها تابعة لما يا أخوان للعبادة. هذا يا أخوان آخر ما يتعلق بقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. قال رحمه الله تعالى الثالثة، يعني القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل، وهذه القاعدة من القواعد الكلية، من القواعد الكلية التي اتفق عليها أهل العلم، وهي يعني ماذا يا أخوان مضطردة في جميع صورها، ولم يشد عنها فرد من أفراد صورها، فلهذا قيل فيها قاعدة كلية. وأصل هذه القاعدة يا أخوان الكلام عليها من وجهين، الوجه الأول بيان بناء أحكام الشريعة عليها عموما، وهو أن أحكام الشريعة يعني جاءت بمقتضى اليسر والسهولة، ولم تأتي فرائضها على وجه الحرج وما يقال والمشقة، فهذه القاعدة الكلام عليها من وجهين، الوجه الأول ما سمعته. الوجه الثاني خروج ما ثبت اليسر والسهولة فيه إلى حكم ما يقال، يعني ما ثبت فيه اليسر والسهولة وجاء الشرع بحكمه بناء على أن الأصل أنه لا مشقة فيه وأنه ما يقول يسير، إلا أنه يخرج عن حكم الشرع إذا عرض له مال إخوان من الحرج والمشقة ما يلحقه بما يعني مال إخوان ما يلحقه ما يلحقه بمالنا في الشرع بإثباته نظرا إلى المشقة والحرج. وحاصل يا إخوان حاصله أن يكون الشيء مشروعا في الأصل على وجه الوجوب مثلا أو على وجه الامتناع، ثم يعرض للمكلف ما يلحق يعني مال إخوان ما يوجب في حقه الحرج والمشقة في الفعل أو فيما يقال أو في الامتناع، فينتفي عنه أصل الحكم وهو إما وجوب الفعل أو وجوب مال إخوان. الترك ما سيأتي بيانه. هذا يا إخوان مرخص الكلام على هذه القاعدة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والدلالة على الوجهين: يريد الله بكم اليسر فلا يشرع إلا ما هو مال إخوان يسير، ولا يثبت من فرائض إلا ما يقدر عليه العباد ولا يشق عليهم وليس فيه حرج عليهم. وأيضا للوجه الثاني: يريد الله بكم اليسر فما شرع وأثبته من الأحكام ثم عرض له من المشقة والحرج ما لا يطاق ولا يتحمل فإن حكمه مال إخوان ينتهي. هذا وجه الدلالة فيها وفي سائر الأدلة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يكلف العبد، فجميع التكاليف داخلة في طاقة العباد وقدراتهم. وما عرض وما يعرض لهم في بعض التكاليف فيلتحق بما يقال في عدم المكلف به نظرا إلى دفع المشقة والحرج. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق ومشقة. يقال مكان حرج يعني ضيق. وما جعل عليهم في الدين من حرج يعني أحكامه وشرائعه وفرائضه ليس فيها ضيق ولا مشقة على العباد، وإنما كلها وجميعها سهلة وميسرة وداخلة في قدرة العباد. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. طيب، وهل معنى هذا يا أخوان، هل معنى هذا أن التكاليف الشرعية والفرائض والواجبات ليس فيها أدنى مشقة؟ هل معنى هذا أنه ليس فيه أدنى مشقة؟ وعلى هذا فمن أحس بشيء من التعب أو الكلفة أو المشقة في امتثال الأمر الشرعي يطبق هذه القاعدة فيقول المشقة تجلب التيسير؟ يعني مثلا يا إخوان، الله عز وجل حرم الزنا، حرم إيش؟ الزنا. فإذا وجد الإنسان شيئا من المشقة والتعب في الامتناع عن قضاء وطره يقول المشقة إيش؟ تجلب التيسير. إذن يعني فلي أن أقضي حاجتي ولو كان أي شيء ما حرم الله. الله عز وجل حرم أو أمر بالصلاة، أمر بالصلاة، فإذا كان فعل الصلاة يفوت على المرء شيئا من يعني ما يقول شهواته أو من مصالحه الدنيوية، وهذا فيه نوع من المشقة والحرج عليه، فيقول المشقة إيش؟ تجلب التيسير. هذا ليس مقصودا، بل يا إخوان المقصود بأن التكاليف سهلة وميسرة ولا حرج فيها ولا مشقة، بمعنى أن الله عز وجل ما كلف إلا ما هو داخل تحت قدرة العباد، ولا تبلغ مشقته وكلفته إلى حد لا يتحمل العباد ويحل بهم في أبدانهم وفي حياتهم وفي نفوسهم وفي عقولهم وفي جميع شؤونهم من الأضرار الفادحة التي ما يقال لا يتحملونها. هذا معنى كون الدين يعني أحكامه سهلة ميسرة وأن المشقات مرفوعة في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن التكاليف يعني ليس في التزامها نوع من ما يقال من المشقة ومن الكلفة، لأن لو كان كذلك لما يعني تخلف أحد عن امتثال أحكام الشريعة، بل كما يقول أهل العلم كالشاطبي وغيره أحكام الشريعة جاءت على خلاف أهواء النفوس، وهذا كاف في إثبات أن التزام أحكام الشريعة فيه نوع من مال إخوان من التكليف ومن المشقة ومن العناء، ومن مال إخوان العناء، إلا أنه لا يبلغ حدا لا يطاق ولا حدا لا يتحمل كضرر إيش فاحش، ولكن مخالفة إيش أهواء النفوس ورغباتها ولذاتها، بحيث أن العبد إذا خالف هذه الرغبات وهذه الشهوات والأهواء فامتثل أمر الله لم يكن غير مطيع، ولا يترتب على فعله ضرر إيش فادح لا يتحمله في عقله وفي بدنه وفي نفسه وفي ماله وفي مال إخوان عرضه. بل على العكس من ذلك، إذا فعل والتزم أحكام الشريعة كان ذلك عائدا على ضرورياته، يعني مال إخوان بالخير وبالنماء وبالزكاة. لكن المقصود بيان أن أحكام الشريعة جاءت على خلاف أهواء النفوس وعلى خلاف رغباتها، ولهذا كانت بلاء وحصل بها الاختبار والامتحان. لهذا قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فينا يعني في سبيل إقامة الشرع والفرائض والأحكام والواجبات. وقد قال: والذين جاهدوا فينا، وإنما المجاهدة يعني تكون فيما فيه ما يكون نوع من المشقة ومن العناء في فعل الشيء أو ما يقال أو في تركه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقال: حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. ففعل المكاره فيه عناء، وترك الشهوات فيه ما يقال عناء، وتكليف الشرع إما بفعل المكاره أو ترك ما يقال الشهوات، وفي كل ما يقال عناء. إذن فأحكام الشريعة مبنية على خلاف أهواء النفوس، وهذا فيه نوع من العناء والتكليف. فليس المقصود يا أخوان من أن أحكام الشريعة سهلة وميسرة، بمعنى أن الإنسان يمتثل أحكام الشريعة ويميل إليها ما يا أخوان كما يميل إلى ما يا أخوان إلى شهواته كما يميل إلى شهواته، وإنما تحتاج إلى شيء من المعاناة والتعب في أول الأمر. ولكن الواقع يا أخوان أن الإنسان إذا تمرس وإذا اعتاد وإذا جد في امتثال أحكام الشريعة ربما انقلب الأمر على العكس في بداية الأمر. فإذا كان يعاني في بداية الأمر من امتثال أحكام الشريعة ربما يعاني في عدم ما يقال امتثالها، ولا يجد الراحة واللذة والسعادة إلا في امتثال ما يقال أحكام الشريعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذبه أمر قال: ما يقال؟ فجاء إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال قم فأرحنا ما يقال بالصلاة. وجعلت قرة عيني في ما يقال بالصلاة، وهي من التكليف. ولكن من اعتاد ومن ارتابت نفسه وتعلق قلبه بعبادة الله سبحانه وتعالى، وإن كانت التكاليف على خلاف الهوى في الأصل، ولكن بالاعتياد والتعلم والقيام بالواجب يصير المرء لا تطيب نفسه ولا تطمئن ولا تسعد إلا بامتثال أحكام الله سبحانه وتعالى، إلا بامتثال أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا حصل يا أخوان يتعلق بأمر قيام التكاليف على السهولة واليسر، على السهولة واليسر. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وما جعل عليكم في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، في الكلام على مسألة أن الحكم قد ينتسخ من الأخف إلى الأثقل. قالوا: إنما الثقل بالنسبة للمنسوخ، وليس معناه أن الشيء المكلف به الذي نسخ به الحكم السابق ثقيل وفيه مشقة على وجه لا يكلف الشارع بمثله، لأن الشارع أخوان لا يكلف بما فيه مشقة تخرج العبد عن كونه طائقا وقادرا على ما يقال على الامتثال، ولا يكلف ما فيه مشقة يترتب عليه ضرر فادح لا يتحمل، وإن كان داخلا في قدرة العبد، وإن كان داخلا في قدرة العبد ولا يعجز عنه عجزة حسية. يعني مثلا الآن يا أخوان رجل مريض إذا قام في الصلاة ازداد مرضه، وقد أدى وقد تؤدي هذه الزيادة إلى تلف المريض، فهو عند القيام يقدر على أن يقوم، ولكن انتفى الحكم بالنظر إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الضرر الذي يقول إليه أمره بسبب حصول هذه المشقة. فالفعل في أصله يدخل في قدرة العبد على يعني حسا، ولكن انتفى التكليف بالنظر إلى ماذا يا أخوان؟ إلى ما يقول إليه أمره من المشقة ومن الضرر الفادح الذي يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى نفى الأحكام إذا كان امتثالها والقيام بها يترتب عليه مثل هذه الأضرار. فقال الشوكاني رحمه الله تعالى: قولهم يعني قد ينسخ الحكم من خفيف من أخف إلى الأثقل، والثقل قال الثقل المقصود في هذه الحالة بالنسبة لما يقال للحكم السابق، وليس معناه أن ثقله يصير إلى حد لا يطاق أو إلى ضرر فادح لا يتحمل. فالثقل هنا مال إخوان نسبي، الثقل مال إخوان نسبي، إضافة إلى ما سبق ذكره من أن أحكام الشريعة مبنية على خلاف أهواء النفوس، وهذا نوع من العناية والمشقة. فلا يظن يا إخوان أن أحكام الشريعة لا مشقة فيها وسهولتها كسهولة تناول الإنسان لشهواته، لأن هذا يرده ويبين عدم إطلاقه ما سبق ذكره مال إخوان من أدلة التي تدل على أن أحكام الشريعة بلاء واختبار وامتحان وعلى خلاف الأهواء والشهوات. لهذا قال السعدي يقول انظروا السعدي شرع في بيان القاعدة على النحو الذي سبق تلخيصه، قال فأولا، وهذا يقول لأنه واضح وقد سبق الكلام عليه نقرأه سريعا، قال فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحا، حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، يعني على الخلوص وتجريد التوحيد، لأن الحنيف يا إخوان هو الخالص من الشرك كما بين هذا الشيخ الإسلام في كتاب العبودية، كما قال سبحانه وتعالى في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى وغير ملتفت إلى من عداه، وهذا هو العبد الخالص من التشريك. قال سمحة في الأحكام والأعمال، والسماحة المقصود بها السهولة واليسر. قال فالصلوات خمس، خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير، ولهذا يقول انظروا نسخ الله الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا مما قامت عليه هذه الشريعة من اليسر والسهولة، لأن لو كانت 50 صلاة ربما شق ذلك على العباد ولم يطيقوه، كما قال موسى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حين كان يتردد بينه وبين الله عز وجل. قال والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال، قالوا ماذا عندكم يا أخوان هنا دون أموال ماذا؟ ها؟ الغنية أو ماذا عندكم؟ ها؟ من عنده غير هذا يا أخوان؟ ها؟ هذه تحتاج إلى تأمل المقصود منها. أيوة ما في هذه العبارة، هذه الوضع يا أخوان، هذه هي إشكال. قال إذا بلغت نصابها، نصاب الأخوة يا أخوان، فإذا بلغت نصابها، وهذا هي العبارة الواضحة. قال وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام، يعني لو وجبت في كل شهر لشق ذلك، ولو وجب جزء كبير نصفها مثلا، أو وجب القدر الواجب من الزكاة ثلثاء المال لكان في هذا ما يقال مشقة. قال وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام، فلو كان 6 أشهر مثلا أو شهر وشهر شهر وشهر يعني هذا في مشقة. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة، لأن الأحكام يا أخوان إما أحكام معلومة بأوقات معلومة كالصلاة والزكاة والصيام إلى غير ذلك، وإما أحكام لها أسباب، متى ما وجدت أسبابها ثبتت، ومتى ما انتفت أسبابها مال يا أخوان لم تثبت، ومتى ما انتفت أسبابها لم تثبت. قال وقد شرع الله لكثير منها أسبابا، يعني لهذه العبادات أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرها. ولهذا يا أخوان انظروا نجد أن الناس في صيام شهر رمضان يعني مال يا أخوان لا يجدون فيه من المشقة كصيام النوافل، كصيام مال يا أخوان النوافل، بعض من اعتاد على بعض الأمور المحرمة مثل شارب التجارة أو يعني الذين يأكلون الشمة أو أمور لا يمكن مال يا أخوان يشق عليهم تركها في حال الفطر، في شهر رمضان يتركونها من طلوع الفجر إلى مال يا أخوان إلى غروب الشمس، ولو كان في الفطر لو أعطيته ما أعطيته ما استطاع مال يا أخوان على تركها. فدل على أن ما جعله الله عز وجل من أسباب الإعانة لإقامة هذا الفريضة مما يدل على أن أحكام الشريعة قامت على اليسر والسهولة، فصاحب هذا الفعل يسهل عليه ترك ما أراد حتى مال يخوان حتى يفطر. وهذا لأن حكم الصيام قد عم جميع الناس. وأيضا من الناس من يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان ما استطاع أن يصوم يا أخوان نافلة، لا ست من شوال ولا غيرها من النوافل. قال وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. يعني من العبادات يا أخوان ما فيها مصالح إيش دنيوية، يعني مثلا الجهاد في سبيل الله، الجهاد إيش في سبيل الله فيه مال يا أخوان، مغنم فيه مغانم. هكذا أيضا الحج والعمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينفيان الفقر كما ينفي إيش الكير قبض الحديد. وهكذا أيضا كثير من العبادات التي فيها مصالح دنيوية. فالخيرات والثواب العاجل والآجل إذا علمه المكلف دفعه إلى مال يطان إلى الامتثال. قال وترك المنهيات، قال هنا كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على الثواب على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة، وأيضا من مقتضى السهولة أن الله عز وجل رتب على فعل بعض المناهي حدودا، ولهذا قال من قواعد يعني مما يذكره العلم في الفرق بين ما ترتب عليه حد وما لا يترتب. قال لما كانت بعض المنهيات النفوس تميل إليها ما يقال بالفطرة والجبلة وبمقتضى شهوة النفس ولذتها، رتب الله عز وجل على ذلك حدودا حتى يقوى الوازع في تركها، لأنها لو لم يكن على فعلها حدود لكثر مال إخوان ارتكابها لميل النفوس والطبائع إلى مال إخوان إلى فعلها، كالميل إلى مال إخوان إلى الزنا، وكالميل إلى التمول وإلى التكثر من الأموال الذي قد يدفع صاحبه إلى مال إخوان إلى السرقة. فرتب الله على هذه الأفعال مال إخوان حدودا حتى يقوى الوازع. قالوا بخلاف المنهيات التي الميل إليها ليس بمقتضى الجبلة، وإنما ربما الجبلة تنفر إيش عنها كتعاطي مال يخوان السموم، كتعاطي السموم فالنفس تنفر عنها بمقتضى إيش الجبلة، فلهذا فعلها لا يترتب عليه مال يخوان، لم يثبت الشارع عليه حدا. فمثل هذا الاختلاف في الحكم مبني على السهولة مال يخوان واليسر. قال ثم إنه مع هذه السهولة، طيب من هنا يا أخوان سينتقل إلى الحالة الثانية وهو خروج الحكم عن أصله بمقتضى المشقة العارضة، بمقتضى مال يا أخوان المشقة العارضة، وهذا إن شاء الله يكون في ترتيبة. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.
الروح محرم وإزهاق المحرم.